أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى وآل الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: ولو تعدد المأمومون واختلفوا مع الإمام فالحكم كالأول في رجوع الجميع إلى الرابطة والانفراد بدونها. كان الكلام فيما ذكره المصنف رضوان الله تعالى عليه من أنه لا حكم لسهو الإمام مع حفظ المأموم والعكس وبالعكس. وذكر الشارح بأنه لا يشترط في جريان، وبين الشارح بأن المقصود بعلم الحكم بمعنى أنه يرجع كل منهما إلى الآخر، وذكر كذلك بأنه لا يشترط عدالة المأموم فيجري هذا الحكم سواء كان المأموم عادلا أم لا، لأن النقطة فيه ليس هي الوثوق بالإخبار وإنما الدليل الشرعي الخاص الدال على رجوع الإمام إلى المأموم ورجوع المأموم إلى الإمام. وهذا الحكم يجري وإن كان المأموم واحد. الآن إذا كان المأموم متعدد، نقول: ولو تعدد المأمومون، كان الإمام اختلف الإمام والمأمومون، يقول: ولو تعدد المأمومون واختلفوا مع الإمام، يعني أن الإمام يظنها الخامسة أو الرابعة والمأموم يظنها الثالثة مثلا، فالحكم كالأول في رجوع الجميع إلى الرابطة. إذا كان هناك رابطة مشتركة، كما إذا شكل المأموم بين الاثنتين والثلاث وشكل الإمام بين الثلاث والأربع، فهنا الثالثة هي نقطة الاشتراك بين الشك الأول والشك الثاني، الشك الأول بين الاثنتين والثلاث والشك الثاني بين الثلاث والأربع، فالنقطة نقطة الاشتراك هي الثالثة. يقول: وكذا ولو تعدد المؤمنون واختلفوا مع الإمام فالحكم كالأول في رجوع الجميع إلى الرابطة والانفراد من دون الرابطة. لو لم تكن هناك رابطة، كما لو كان الشك بين الاثنتين والثلاث وبين الأربع والخمس، لأنه لا رابطة بين هذين الشكين، فتقدم الكلام بأنه ماذا؟ يجب الانفراد، وكل شخص يأخذ بحكمه، والانفراد بدونها. ولو اشترك بين الإمام وبعض المأمومين، كان هناك رابطة، افترض المأمومين اختلفوا، بعضهم بين الاثنتين والثلاث والبعض بين الثلاث والأربع، خلنا نقول ان الإمام يشك بين الاثنتين والثلاث، عفواً الإمام يشك بين الاثنتين والثلاث والمأمومين، بعضهم بين الثلاث والأربع والبعض بين الأربع والخمس، فإن هنا يوجد نقطة اشتراك بين الإمام وبعض المأمومين، فيمكن لهذا يمكن للإمام أن ماذا؟ أن يرجع إلى نقطة الاشتراك. ولو اشترك بين الإمام وبعض المؤمنين رجع الإمام إلى الذاكر منهم، عفوا ما يتكلم عن الاشتراك والرابطة هنا، عفوا ولو اشترك بين الإمام وبعض المأمومين رجع الإمام إلى الذاكر منهم وإن اتحد، وإن اتحد ولو اشترك بين الإمام وبعض المأمومين رجع الإمام إلى الذاكر منهم وإن كان الذاكر واحد. ثواني بس، ولو اشترك بين الإمام وبعض المأمومين رجع الإمام إلى الذاكر منهم، بمعنى أن بعض المأمومين شاذ وبعضهم ذاكر متيقن، فهنا الإمام يرجع إلى الذاكر فيصير الإمام ماذا؟ يصير الإمام بحكم الذاكر. باقي المأمومين الذين لديهم شك يرجعون إلى الإمام بعد ذلك. ولو اشترك بين الإمام وبعض المأمومين رجع الإمام إلى الذاكر منهم، وإن اتحد وإن كان واحدا، يعني يمكن يكون مجموعة شاكين واحد ذاكر، فالإمام يرجع إلى الذاكر وباقي المأمومين يرجعون إلى الإمام بعد رجوعه إلى الذاكر، فإنه يصير حينئذ بحكم المتيقن وباقي المأمومين إلى الإمام. لماذا لا يرجعون إلى المأموم إلى ذاك المأموم؟ لأنه بحسب كلام بحسب الدليل، الدليل دل على رجوع الإمام إلى المأموم أو رجوع المأموم إلى الإمام، أما رجوع المأموم إلى المأموم فلا دليل عليه. نعم لو أوجب له اليقين فلا بأس، أو أوجب له الظن أيضا، غالبا طبعا يحقق الظن، طبعا حي الأبحاث في الغالب هي أبحاث نظرية، أنه طريقة الرجوع وغيرها فيها يعني فيها ما فيها في أثناء الصلاة، نتكلم عن الرجوع في أثناء الصلاة والتشخيص أن هذا ذاكر أم لا. لكن على أي حال لو تحقق الرجوع أو تحققت إمكانية الرجوع وقلنا بأن هذا ذاكر، إذا لم يحصل فصار يحصل الظن للمأموم من يقين المأموم الآخر، هذا المقدار يكفي، لأنه متى ما تحقق الظن افترض أن الإمام أفسد صلاته يقلل من يقول بجواز إبطال الصلاة فأبطل صلاته، الآن بقى المأمومين وش تكليفهم؟ أدري بينفردون، لكن هم أساسا مختلفين، إذا كان فيهم ذاكر وباقي المأمومين، الآن بعيدا عن الكتاب أنا أتكلم، إذا كان فيهم ذاكر وباقي المأمومين حصل لهم يقين أو لا أقل ظن من ذكره يكفي. نعم لأن الظن حجة في الركعات غير، بل على رأي المصنف الشارح في الأفعال والركعات، أقول إن حصل ظن فبها، فرجوع المأموم إلى المأموم لا وجه له إلا مع حصول اليقين أو الظن. لا شو وإن اتحد يعني كان واحدا، ولو اشترك بين الإمام وبعض المأمومين رجع الإمام إلى الذاكر منهم، هاي الذاكر هي التي في احتمال راح بال إلى أن في بداية وياي شيخ علي هنا، إذا ذاكر هذه، ولو اشترك بين الإمام اشترك ماذا؟ يحتاج واحد وقت يتأمل شوي. ولو ما له داعي الاشتراك إذا كان هناك ذاكر، إذا كان هناك
اشترك في أصل الشيء وضعنا عن تعلق
عن تحتاج لها تأمل أي، ولو اشترك أنا لكان في بالي في قبال جسمه إلى نقطة الاشتراك، يعني يحتاج أتأمل فيها، ولو اشترك بين الإمام وبعض المأمومين رجع الإمام إلى الذاكر منهم وإن اتحد عموما انا اللي كان في بالي بس اشوف السياق ما يعيده، يعني الاحتمال الاول والاحتمال الثاني هم في اشكاليه في السياق. يعني الاحتمال الاول ولا مشترك بين الامام، انا حطيته كان هناك نقطه اشتراك تربط بين الامام وبقيه المامومين او بعض المامومين، فيرجعون الى هذه النقطه. خلني ارجع لأول عبارة، والاستكار في الشكل تحت الزمام وترك ما انفرد كل به فان لم يجمعهما رابطة تعين الانفراد، كما لو شك أحدهما بين الاثنين والثلاث والآخر بين الأربع والخمس لا توجد رابطة هنا. ولو تعدد المأمون واختلفوا مع الإمام فالحكم كالأول في رجوع الجميع إلى الرابطة والانفراد بدونها، ولو اشترك بين الإمام وبعض المأمومين. هذا حين عزوف عن موضوع الرابطة، ولو اشترك بين الإمام وبعض المأمومين، اشترك منهم شلون اشترك وكان مذاكر. اذا كان عندي ذاكر انا، هي سؤالي اقول ولو اشترك بين الامام وبعض المامومين مورد الشر، لكن كان هناك ذاكر، واساسا ما دام عندي ذاكر يحتاج إلى تأمل شوي، البال مشوش شوي، ما قادر أركز، لعله يحتاج شوي يقرأ العبارة بدون ما يكون عندها حديث يشوش ذهنه في الحين. زين، فعلا ما جاي إلى مرجع الاشتراك ولو اشترك بين الإمام وبعض المؤمنين رجع الإمام إلى الذاكر منهم وإلى التحد. هذا أتأمل فيها وأشوفها إلى أخرى إن شاء الله. وباقي المأمومين إلى الإمام ولو استعمل استهو في معناه أمكن في العكس للطرف. كان الكلام في المسألة في هذه المسألة مسألة استهو الإمام والمأموم ورجوع الإمام إلى المأموم، فيما إذا فسرنا السهو بمعنى التردد، وهذا اللي ذكرناه في أول المسألة. هذه أقصد المسألة شنو هو بحث الإمام والمأموم، مو أول المسألة تماما، لأن هي المسألة تكلمت عن كثير السهو والسهو في السهو وسهو الإمام والمأموم. أنا أتكلم عن فقرة سهو الإمام والمأموم. في أول هذه الفقرة أشار الشارع رضوان الله تعالى عليه إلى هذه المسألة. زين، ولا لسهو الإمام أي شكه، وهو قرين لما تقدم من احتمال أن المراد من السهو هو الشك والتردد وليس النسيان والغفلة. غير قلنا أنه في السهو معنيه يومين إجازة، بس ما لا يصير المطلب من راحكم. ذكر أن هذه ما ذكره المصنف هنا قرين على أن المراد من السهو في الفقرة اللي قبل هو السهو بمعنى التردد، مثل الشك بين الاثنتين والثلاث وبين الثلاث والأربع تردد. زين، هنا الآن وصار شرح المسألة بأكملها بناء على أن مراد السهو ولادته الإمام مع حفظ المأمومة بالعكس، بمعنى السهو بمعنى التردد الشك. تمام، هذا إذا حملنا السهو بمعنى الشك فلا كلام، لكن لو استعمل السهو في معنى المعنى الحقيقي للسهو، المعنى الحقيقي للسهو هو الغفلة، سهى غفل بالغفلة والنسيان. ولو استعمل السهو في هذه الفقرة نتكلم، ولو استعمل السهو في معناه أمكن في العكس للطرد. شلون يعني أمكن في العكس للطرد؟ يعني أمكن رجوع المأموم إلى الإمام، أمكن سقوط حكم السهو، أمكن سقوط حكم السهو في رجوع المأموم إلى الإمام دون الطرد وهو رجوع الإمام إلى المأموم. عندنا فقرتين في عبارة المصنف، شوفوا عبارة المصنف: ولا لسهو الإمام مع حفظ المأموم، ولا حكم لسهو الإمام مع حفظ المأموم. تمام، هذه الفقرة الأولى، لا حكم لسهو الإمام مع حفظ المأموم، هذه نعبر عنها عبارة طردية. زين، لا حكم لسهو الإمام مع حفظ المأموم، مو هي عبارته؟ هي ولا حكم، هي مأخوذة من الفقرة اللي قبل بس سياق واحد. ولا حكم لسهو الإمام مع حفظ المأموم، هذه عبارة المصنف الشهيد الأول. وبالعكس، هي العكس يقول الشارح تصح إذا فسرنا السهو بمعنى الغفلة والنسيان، تصح هذه الفقرة بالنسبة إلى العكس. أما بالنسبة إلى الطرد يعني لا حكم لسهو الإمام مع حفظ المأموم لا تصح. شلون؟ يقول ولو استعمل السهو في عبارة المصنف في معناه أمكن في العكس للطرد. هذا من وين جبتها أيها الشهيد الثاني؟ يقول أنا جبتها بناء على ما اختاره المصنف الشهيد الأول، بناء على ما اختاره جماعة من الأعلام منهم المصنف، لأن هذه المسألة فيها أخذ ورد، بناء على ما اختاره جماعة منهم المصنف في التكرار من أنه لا حكم لسهو المأموم مع سلامة الإمام عنه، إذا كان الإمام غير ساهي، الإمام ماشي في صلاة أحسن ما يكون، لكن حصل للمأموم سهو فترك شيئا، فإن المأموم في هذه الحالة يتدارك هذا الشيء ولا يجب عليه سجود السهو. لكن لو انعكس الحال وسهى الإمام وأتى به المأموم، فإن الإمام في هذه الحالة يتدارك هذا الشيء الناقص إن أمكن التدارك، ويثبت عليه سجود السهو. فالفرق بين الإمام والمأموم بناء على رأي الشهيد الأول الذكرى وجماعة من الأعلام أنه يثبت سجود السهو على الإمام ولا يثبت سجود السهو على المأموم، ففرقوا. فلهذا قال الشهيد الثاني، قال الشارح بأنه لو فسرنا السهو في معنى الغفلة والنسيان في عبارة المصنف فإنها تصح في العكس للطرد. بمعنى آخر يريد أن يقول الشهيد الثاني، أنا إنما اخترت تفسير السهو هناك بمعنى الشك لأن أعرف رأي المصنف في الذكرى بذاك الرأي. يعني ليش جئت الآن تذكر هالمثل أو تشوشنا؟ يقول لعل الشهيد الأول عدل عن رأيه، ممكن أم لا؟ يقول ولو استعمل السهو في معناه أمكن في العكس إلى الطرد، بناء هذا بيان لسبب كونه ممكنا في العكس لا في الطرد، بناء قلنا بيان لسبب، بناء على ما اختاره جماعة منهم المصنف رضوان الله تعالى عليه في الذكرى من أنه لا حكم لسهو المأموم مع سلامة الإمام عن السهو، فلا يجب عليه سجود السهو لو فعل ما يوجبه، لو فعل ما يوجب سجود السهو لو كان منفردا، ونفي السجد وقام أو نفي التشهد وقام، هذا المأموم بعد السجدة الثانية نفي التشهد وقام، حينما قام التفت، نقول لو كنت منفردا يجب عليك ماذا؟ يجب عليك سجود السهو للقيام الزائد، لكن بما أنك تصلي جماعة والإمام لم ينسى فليس عليك سجود السهو. هذا ما قاله الشهيد الأول في الذكرى، فلا يجب عليه سجود السهو لو فعل ما يوجب سجود السهو على المنفرد، لو كان منفردا يعني على المنفرد، لو فعل ما يوجبه على المنفرد، هذا في هذا المعنى أوضح. نعم، لو ترك المأموم ما يتلافى مع السجود، نعم لو ترك ذاك فعل، لو ترك ما يتلافى مع السجود سقط السجود خاصة، ولكن يجب عليه تلافيه كما لو ترك التشهد. نعم لو ترك المأموم يقصد، لو ترك ما يتلافى يعني يتدارك مع السجود سقط السجود خاصة، فإنه لا حكم لسه الإمام في خصوص السجود، أما قضاء الأجزاء المنسية يجب عليه قضاؤها، وإذا أمكن التدارك يجب التدارك رجوع التدارك إذا أمكن التدارك أثناء الصلاة. ولو كان الساهي الإمام، كان الكلام عن السهو المأموم، لو سهو الإمام الإمام حكمه مختلف، يقول ولو كان الساهي الإمام، لا زال يبين رأي الشهيد الأول في الذكرى، واضح؟ ولو كان الساهي الإمام فلا ريب في الوجوب، أي وجوب سجود السهو، فلا ريب في الوجوب عليه، إنما الخلاف في وجوب متابعة المأموم له، هل يجب على المأموم أن يتابعه فيسجد سجود السهو أم لا؟ إنما الخلاف في وجوب متابعة المأموم له، وإن كان المتابعة ماذا أحوط بإخبار أن المأموم لم يأتي بما يوجب سجود السهو. لهذا أشكال جملة من الفقهاء، لماذا قلتم بأنه شسمه يأتي بسجود السهو هنا المأموم؟ هذا تمام الكلام في المسألة الثالثة. المسألة السابعة، أوجب ابن بابوين علي وابنه محمد الصدوقان رضوان الله تعالى عليهما، الشيخ الصدوق ووالده رحمهما الله، أوجب ماذا؟ أوجب سجدتي السهو على من شك بين الثلاث والأربع، من شك بين الثلاث والأربع وظن الأكثر يعني ظن الأربع فيجب عليه سجود السهو. شلون؟
بدون
ان يحصل اطلاق الى المأموم، اما لين احصل اطلاق الى المأموم قاعد ما اشتري كلام. تتكلم عن كلام الشهيد الاول في الذكرى، تتكلم عن كلام الشهيد الاول في الذكرى اللي نقله المصنف. لا كلامنا هنيها مو ترجل، لا له غير فسرناه بمعنى الغفلة مو بمعنى الشر. لو حصل ما يوجب
يعني قبل وتالي انتفل إلى أنه فعل ما يوجب،
إيه فعل أو ترك ما يوجب سجود السهو،
هذا المفتل وجي ماليه.
إيه السابعة، أوجب قلنا أوجب إلى بابوين سجدتي السهو على من شك بين الثلاث والأربع وظن الأكثر، ظن الأكثر بمعنى أنه ظن الأربع في محل الكلام لأنه ثلاث وأربع، فإنه يجب عليه سجود السهو. ما هو مقتضى القاعدة بعيدا عن كلام الصدوقين؟ يبني على الأربع ولا شيء عليه، لأنه ظن والظن في الركعات بمنزلة اليقين وما عليه مشكلة، أحسن حال، لأن الظن يقين بين الاثنتين والثلاثة أو بين أي شيء في النتيجة. من شك بين الثلاثة والأربع وظن الأكثر، مقتضى القاعدة ظن الأكثر أو الأقل، ما في فرق حسب ما اختاروه، فلا سجود للسهو عليه المفروض. لكنهما قالا بوجوب سجود السهو هنا لو شك بين الثلاث والأربع وظن الأربع. يقول الشارح ولا نص عليهما، عليهما على شنو؟ على السجدتين. ولا نص عليهما أي على السجدتين في هذا الشك بخصوصه. يقول دورنا ما رأينا ما يشير إلى وجوب سجود السهو في مثل هذا المورد. وأخبار الاحتياط خالية منهما، الروايات التي أشارت إلى وجوب صلاة الاحتياط بالنسبة إلى الشك بين الثلاث والأربع ما أشارت إلى سجدتي السهو في هذا المورد. من وين جايبها الشيخ الطلوق؟ ما أدري. والأخبار وأخبار الاحتياط خالية من السجدتين، فعدنا مقدمتين ذكرهما. المقدمة الأولى أنه لا يوجد نص على سجدتي السهو في هذا الشك خصوصا، يعني ما عندنا رواية خاصة. نقول الشيخ الصدوق ناظر إلى هذه الرواية وبناء عليها أفتى بوجوب سجود سجدتي السهو. طول بالك شيخنا، طول بالك كلام الشهيد. احنا ما لنا علاقة بالهامش، لنا علاقة بالشارح. بنجي إلى تبون رواية الحلبي بنجي إليها، أنا مو حاطنها في ضمن الشتمة، لكن تبون إليها بنجي إليها، يعني مو ناوي أتعرض إليها أساسا. زين، رواية الحلبي ما فيها سجدة إيسا. زين، خلنا نكمل الحين. ولا نص عليهما في هذا الشك بخصوصه. وأخبار الاحتياط خالية من السجدتين. والأصل، أي أصل يا شهيدنا السامي، تقول بعد أنتم تعرفون أنه هنا يوجد شك في التكليف، هذا من موارد الشك في التكليف، نشك أنه يجب تجب سجدتين أم لا. هناك فقيهين علمين أثبتا وجوب السجدتين، فنحن نشك في وجوب السجدتين. الشك في التكليف مجرى لأصالة البراءة. جيد. والأصل يقتضي العدم. جيد. وفي رواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام إذا ذهب وهمك إلى التمام. شوف هذه المقدمات التي ذكرها الشارح حتى يبين بأن كلام المصنف في رواية إسحاق مو رواية إسحاق ليست نصا في المورد، وإنما هي عامة. رواية إسحاق عامة وليست نصا في خصوص المورد، ما تكلم عن خصوص الشك بين الثلاث والأربع، وإنما في أي مورد من موارد الشك. يقول وفي رواية إسحاق بن عمار عن الصالح عليه السلام إلى آخر العبارة. خلنا نوقف ويا رواية إسحاق بن عمار عليه ما يستحق من الرحمة والرضوان. هذه الرواية، الرواية 10449 في الوسائل، الرواية الثانية من الباب السابع من أبواب الخلل. يقول وبإسناده الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى. من هو هذا محمد بن أحمد بن يحيى؟ الأشعري، محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري صاحب النوادر اللي قالوا دفة شبيب. وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن يحيى المحاذي، عن الطيالسي، عن كيف بن عمير، عن إسحاق بن عمار. هذا السند، سند أبو مشاكل. المشكلة الأولى فيه هي محمد بن يحيى المعاذي، فإن محمد بن يحيى المعاذي محطوط في القائمة السوداء، القائمة التي أوردها الشيخ الصدوق وأستاذه ابن الوليد محمد بن الحسن بن الوليد، والتي استثنوا فيها قائمة من ممن روى عنهم محمد بن أحمد بن يحيى في نوادر الحكمة، هذا واحد منهم. طبعا الآن بعيدا، طبعا هناك من قال بأن نفس هذا الاستثناء دليل على ماذا؟ دليل على التضعيف. ها خلنا من البقية، دليل على ضعف هذه المجموعة، وخصوصا أن ابن نوح أيضا أيد هذه القائمة، يعني ثلاثة من الأعلام ختموا على هذه القائمة، الشيخ ابن الوليد وتلميذه الشيخ الصدوق وأبو العباس بن نوح كما أشار الشيخ النجاشي، أصاب في جميع ذلك إلا في محمد بن عيسى بن عبيدة. هذا إثبات المطلب له. فثلاثة من الأعلام أيدوا ضعف هذه القائمة، مو شاهدين عادلين فقط. زين، فهؤلاء ضعاف، وهناك من قال لا، هذا الضعف لعله راجع إلى تهمة الغلو التي كانوا يتسرعون في إلقائها. البعض شكك في، خلك من البقية، نتكلم عن خصوص القائمة السوداء. خصوص هذه القائمة هناك نقاش أن هذا دليل على الضعف أم ليس دليلا على الضعف. من قال بأنه ليس دليلا على الضعف قال بأن هذا راجع إلى تهمة الغلو، لكن من غير الواضح أن ابن نوح كان يتبنى هذا الرأي القمي. الظاهر أنه يعني في وقته ما كان يبني على ما بنى عليه القميون والله أعلم. عموما هي بلها تنقيح أكثر. أنا عندي هذا التردد بالنسبة إلى ابن نوح، يعني الشيخ الصدوق والده، ماذا الشيخ الصدوق أستاذه ابن الوليد، قد يأتي في حقهما أن هذه التهمة على أي حال، حتى على أحسن التقدير هو لا توثيق له، يعني مو هو عندنا توثيق له، ونتعارض التوثيق ويا التضعيف في كل الأحوال. حتى لو أسقطنا هذه القائمة لا توثيق له الرجل، فالرواية من جهته على الأقل إما أنها يعني أما أنه نقول بأنه مضعف أو أنه لا توثيق له. الراوي الذي بعده الطيالسي المقصود به أيضا محمد بن خالد الطيالسي، أيضا لم تثبت وثاقته، جاء في كم سند، هذا مو معناها أنه ثقة. عن سيف بن عمير لا، هذا له توثيق ويعني لا كلام فيه. عن إسحاق بن عمار، إسحاق بن عمار، إسحاق بن عمار من فقهاء أصحاب الإمام الصادق سلام الله عليه. غاية الأمر الشيخ الطوسي رحمة الله عليه اتهمه بأنه فصحي، قال إسحاق بن عمار فصحي، والذي استقربناه بعد التدبر والتأمل في موارد ورود إسحاق بن عمار أنه لم يكن فصحيا ولا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بالفصحية، وأن هذا توهم من الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه. طبعا هو لا علاقة له بعمار بن موسى الساباطي، هو إسحاق بن عمار الصيرفي وليس ساباطيا أصلا، وهذا يعني ما في ولا مورد إسحاق بن عمار يروي عن عمار بن موسى، وهما في طبقة واحدة كما يظهر من من روى عنهم وروى عنهم. تشوف إيه، ترى أنهما من نفس الطبقة، مو أن إسحاق أصلا متأخر قليلا أو شيء، لا، إسحاق لم يكن متأخرا في الطبقة عن عمار بن موسى حتى. عموما المختار أن إسحاق بن عمار ليس ساباطيا وإنما إسحاق بن عمار صيرا، لا هو راون واحد مو أكثر. الآن أنا ما بأدخل في البحث الرجالي وأثبت بأن هذا اشتباه من الشيخ الطوسي وخلط في ذلك المورد، خلط فظنه ساباطيا وألحقه بالعائلة، زين، لكن هذا مو في محله ولا في مورد جاءت رواية عندنا إسحاق بن عمار ساباطي، ولا مورد في كل الكتب الأربعة، ولا مورد واحد، ولا مورد روى فيه عن عمار بن موسى. يعني هذا يطرح سؤال، شلون يعني وإيش صاير؟ واللي ذكره الشيخ النجاشي في ترجمته عن أخوانه عن كذا. عموما مجموعة قرائن الآن لا أريد أن أطيل البحث. إسحاق بن عمار ما نختاره أنه إمامي عدل لا شك ولا ريب في عدالته، وهذه شبهة قرأت. وحتى يعني رجع في الأسناد الشيخ الصلوق في من لا يحضر الفقيه، يعني في تتبع واسع لشخصية إسحاق بن عمار لا مجال للتردد في أنه لم يكن فطحيا. على أي حال نشأت الشبهة من أنه ابن عمار بن موسى، فعمار كان فطحيا. وعلى أي حال في هذه الرواية، طبعا إسحاق بن عمار قلنا ثقة، لكن المصنف والشارع كان يعتقدان فطحيته. عن إسحاق بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا ذهب وهمك إلى التمام أبدا شوف النص اللي في الرواية يختلف شوي عن نص الكتاب. إذا ذهب وهمك إلى التمام أبدا في كل صلاة، في كل صلاة فاسجد سجدتين في غير ركوع. أفهمت؟ قلت نعم. قال درسه، يعطيه درس. إذا ذهب وهمك إلى التمام أبدا في كل صلاة فاسجد سجدتين بغير ركوع، أفهم؟ قال نعم، أو قلت نعم. في المتن يعني هذه العبارة مختلفة، كأنه فسروا سجدتين بلا ركوع بسجدتين له. والتفسير ليس ببعيد يعني، والتفسير شفنا، بس أنا بقول نص العبارة
يعني
هذا اللي جاء بالنسبة بس في النص هذا تسجد سجدتين بغير الركوع، خب سجدتين بغير الركوع ما عدنا إلا سجدتين هو في الروايات. فهو أخذ التفسير وحطهم، هذا النص الموجود في التهذيب. يقول: وفي رواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام: إذا ذهب وهمك إلى التمام أبدا في كل صلاة فاسجد سجدتي السهو. فهذه الرواية يقول الشهيد الثاني تصلح دليلا لهما، للشهيد أو للشيخ الصدوق ووالده، لتضمنها مطلوبهما، لأنها تضمنت ما ادعياه من ثبوت سجود السهو هنا. زين أيها الشهيد الثاني، أنت وش ردك على هذه الرواية؟ يقول: مو أنا ردي، الشهيد الأول عنده رد. يقول: وحملت هذه الرواية على النادب، على الاستحباب، وحملت على النادب، وحملت هذه الرواية على استحباب سجود السهو. الشهيد الثاني كأنه يريد أن يتنظر فيما ذكره الشهيد الأول. يقول: وفيه نظر، حمل هذه الرواية على الندب فيه نظر. وفيه نظر لماذا؟ لأن الرواية ظاهرة الوجوب. ماذا قال؟ فاسجد، فعل أمر، فاسجد سجدتين بغير الركوع، فعل أمر، والأمر ظاهر في الوجوب. يقول: لأن طبعا في مناقشة الآن أن الأمر حقيقة في الوجوب، احنا ما نحول الدرس الى بحث اصولي، هل الامر دال على الوجوب او ظاهر في الوجوب او فقط يدل على النسبة الطلبية؟ الامر لا يدل على اكثر من النسبة الطلبية. نحن قد نستفيد الترخيص مع هذا الطلب، وقد لا نستفيد الترخيص فيكون الالزام بحكم المولوية. أصل الأمر لا يدل على أكثر من النسبة الطلبية. الآن يقول: لأن الأمر حقيقة في الوجوب. ما بنختلف إحنا بأن هذا المورد الأمر فيه ماذا؟ ظاهر في الوجوب. يقول: لأن الأمر حقيقة في الوجوب فينبغي أن تحمل هذه الرواية على الوجوب. لماذا تحملونها على الند؟ كأن الشهيد الثاني يريد أن يقول. زين، أكمل دليلك أيها الشهيد الثاني. يقول: ورأينا بقية الأخبار، بقية الأخبار لم تنفي هذه
سيدتين صريحا لم تشر إليهما. يقول وغيرها من الأخبار لم يتعرض لنفي السجود، ما قالت لا يجب السجود، سكتت. أقول السكوت في مقام البيان فلا إيه، هذا مو في محله، يعني مجرد السكوت مع كون الإمام في مقام بيان تكليف المصلي وغيرها من الأخبار لم يتعرض لنفي السجود فلا منافاة بينهما، بين الأخبار الساكتة والأخبار، وهذه الرواية المثبتة يريد أن يقول، ولا فلا منافاة بينهما إذا اشتملت هذه الرواية على زيادة وهي إثبات، وهي إثبات ماذا؟ السيدتين، مع أنها غير منافية لجبر الصلاة، مع أن هذه الرواية غير منافية لجبر الصلاة لاحتمال النقص، ما دام هناك احتمال أن تصح بنيت على الأربع، فهاتين السيدتين يحتمل أنك في الواقع صليت ثلاث، فتكون هاتين السيدتين جبر للنقص المحتمل، مع أنها غير منافية لجبر الصلاة لاحتمال النقص، فإن الظن بالتمام لا يمنع النقص، لا يمنع احتمال النقص، بخلاف ظن النقصان، فإنه لو بنى على النقصان لا معنى للجبر بعد ذلك، بخلاف ظن النقصان فإن الحكم بالإكمال جائز. نعم يمكن ردها من حيث السند، يمكن ردها من حيث السند، قلنا الإشكال تقدم ويضاف إليه أن هذا فصحي وبحسب المشهور، يعني فصحي بحسب المشهور، ومبنى الشارح لأن رواية الفصحي غير حجة. قلنا أكثر من راوي له، فإحنا قلنا يضاف إليها بالنسبة للشارح، يضاف إليها لهذا أنا استعرضت السند بتمامه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.